إلا أن يخاف يعني إلا أن يخاف الزوجان أن لا يقيم حدود الله يعني أن لا يأتي بما حده لهما من الحقوق. وفي قراءة إلا أن يخاف بالبناء للمفعول يخاف يعني من خلال ولاة الأمور فأن لا يقيم يعني بدل استدلال من الضمير فيه وقرئ سلوبا بالفوقانية في الفعلين يعني إلا أن تخاف أن لا تقيم هذه القراءة شاذة. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية دليل على جواز الخلع الخلع أن تختلع المرأة من زوجها طبعا هذا جائز إذا كان بعذر وبسبب. أما المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير ما سبق فقد ورد فيها وعيد شديد فقد قال صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام المختلعات أو المنتزعات هن المنافقات. فلا يجوز للمرأة أن تصل من زوجها الطلاق بين الحين والآخر لأكثر الأسباب أو بدون سبب أصلا وإنما إن كان هناك سبب وجيه وبأس وعذر فلها أن تطلب الطلاق ولا حرج عليها. أما إن كان غير ذلك فثبت في ذلك هذا الوعيد الشديد. أي نعم. يقول تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح على الرجل ولا على المرأة فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها. فلا حرج على الزوج في أخذه أغرنا فلا جناح عليهما لا على الزوج ليس على الزوج حرج في أن يأخذ هذا المال الذي تفتدي نفسها به وليس هناك حرج أيضا على الزوجة أن تبذل هذا المال لتفتدي نفسها به. تلك حدود الله أي تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قوله تعالى فإن طلقها المقصود هنا فإن طلقها هذه مرتبطة لما بعدها لما قبلها يعني قال تعالى الطلاق يعني التطليق مرتان ثم قال فإن طلقها يعني إن طلقها الزوج بعد الثنتين فلا تحل له من بعد يعني من بعد الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح يعني تتزوج زوجا غيره ويطأها كما في الحديث الذي رواه الشيخ فلا تحل له من بعد الثالثة حتى تنكح تتزوج زوج غيره ويطأها لأن كلمة تنكح كما هو معلوم المشترك لفظ مشترك بين العقد وبين الوطء فبالتالي نص هنا في التفسير على الوطء كي لا يظن أنه يكفي مجرد العقد لهذا لأن الحديث دل على ذلك وأن ودلت الشريعة على تحريم نكاح المحلل فقد جعل المحلل والمحلل له وسماه النبي عليه الصلاة والسلام بالسيف المستعار فهذه من الحيل المحرمة نكاح التحريم. أيضا فلذلك قال حتى تنكح يعني تتزوج زوجا غيره ويطأها لابد من وطئها. أيضا الحديث رواه الشيخان وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي بت طلاقي يعني طلقني طلاق البتة ثلاثة فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبير وما معه إلا مثل غدبة الثوب أي علمونا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عتيلته ويذوق عتيلتك وهذا كناية عن الوضع. فيجب أن يكون النكاح الثاني مقصودا لذاته لا لتحليل المرأة للزوج الأول يعني أي نكاح لابد أن يكون الزوجان أو الزوج طبعا لا ينتهي التأديب لابد أن ينهي التأديب أي عقد زواج إذا كان مؤقتا سيكون نكاحه متعة وهذا قد يتف وهذا يحرم تأخير عقد النكاح لمدة معينة هذا لا يجوز عندنا أهل السنة. وإنما يجب أن يكون هناك نية التأبيد، التأبيد أن يعيش معها إلى الأبد، يتزوجها إلى الأبد. فلذلك ينبغي أن يكون هذا النكاح الثاني مقصودا لذاته لا لمجرد التحليل، يعني حتى يعني لو وقعها لابد أن ينوي، لا ينوي بالوقع أن يحللها لزوجها، لكن ينوي يعني بالعقد أن يتزوجها إلى الأبد. يقول يجب أن يكون النكاح الثاني مقصودا لذاته لا لتحليل المرأة للزوج الأول، فإن قتل به التحليل كان الطرفان آثمين بالإجماع مع خلاف في صحة العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله المحلل والمحلل له، رواه النسائي والترمذي. فإن طلقها من الفاعل هنا؟ الزوج الثاني. فإن طلقها أي الزوج الثاني لأي سبب، يعني هو نوى التأبيد لكن حصل بينهم نزاع أو أي ظروف بحيث طلقها الثاني لا لقصد التحليل، لكن طلقها ظروف عادية، فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما، يعني الزوجة والزوج الأول، أن يتراجعا، يعني أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة. لا بد طبعا من هذا الشرط، لا بد أن يكون بعد انقضاء العدة. إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله أي تلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون أي يتدبرون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن. لأمسك هتا المعروف أو سرحون المعروف. لماذا قال السيوطي رحمه الله تعالى قاربنا؟ ليه قال قاربنا؟ صحيح؟ لأنه لو كانت العدة انقضت بالفعل، انقضت بالفعل ولا يدخل شيء، هل يمكنه أن يمسكها؟ لا، بكل دائلا دائلة صغرى، واضح؟ لكن لذلك فسر قوله فبلغنا أجلهن يعني قاربنا انقضاء عدتهن. فلا بد من كلمه قاربنا، ليه؟ لان كلمه فامسكهن لا بد ان تكون في جزء من العده، الجزء المتيسر هو اللي هو عند اقتراب نهايه العده، واضح؟ فلذلك قال تعالى ايضا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن اي قاربن انقضاء عدتهن فامسكهن المعروف، امسكهن يعني بالمراجعه، يراجعها، امسكهن بان تراجعهن بمعروف اي من غير اضرار، او سرحهن بمعروف اي اتركهن حتى تنقضي عدتهن، ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكهن يعني بالرجعه ضرارا، هذا مفعول له، لتعتدوا يعني تعتدوا عليهن بالالجاء الى الابتداء والتطبيق وتطويل الحق، يعني ممكن أن ينوي الرجل بذلك تطويل العدة، إذا قررت أن تقع الانتهاء يراجعها ويتعسف في استعمال هذا الحق الذي أعطاه الله إياه، كي يطيل عليها عدة يعني يراجعها، ثم يطلقها بعد أن يراجعها من جديد وتطول العدة، أو يراجعها لأنها إذا طلقت منه واضح ستكون لها حقوق، حقوق المادية من المتعة والمهر وغير ذلك أو مؤخر الطلاق، لكن هو يمسكها بنية ان ايه؟ ان يضايقها ويؤذيها كي تطلب هي الابتداء، كي تبرئه من حقوقها، واضح؟ فيمسكها بنية الضرار. وما في شك ان هذه الاشياء نحن نغلس الان في الواقع كيف انها متفشية، حتى ان بعض الناس الذين يزعمون انهم يعني متدينون، نجد ان الانسان اذا غلبه الهوى والظلم والتعسف لا يلتفت لأن هذه الآية، ورأينا ذلك في هناك كثيرين ليوقع الضرار، وكما ذكرنا التقي ملزم كما قال بعض السلف، التقي ملزم ليس يعني كل ما يقدر عليه يفعله، لكن التقوى تلزمه وتكبح جباح هواه وبغيه. فلذلك بعض الناس كما ذكرنا مرارا يعني الحلال عنده هو ما قدر عليه، والحلال والحرام هو ما عجز عنه للأسف، ما دام قدر على مال يكون حلالا له، قدر على عرض يكون حلالا، الحرام هو الذي عجز عنه وليس الحرام ما حرم الله وليس الحيوان عنده ما أحل الله سبحانه وتعالى. حتى إذا كنت قادر على الذل فتذكر أن الله أقدر عليك منك على هذا المظلوم. إذا حتى إذا كانت المرأة ليس يوجد ناس من يدافع عنها أو يحميها أو يعني يتولى يعني صيانة حقوقها، فبالتالي يعني يقع هذا يعني التصرف منه من فعل لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصوت بالنساء خيرا فإنهن عوام عندكم، يعني أسرع أسيرات عندكم. وقوله عليه الصلاة والسلام إني أحرز عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، يعني أنتم في حرج إذا ضيعتم حق هذين الضعيفين اليتيم والمرأة. فالشاهد أن الرجل لا يجوز له أن يمسكها ضرارا ضرارا. أيضا تجد رجل يتزوج مثلا يطلقها مرتين وبقي الثالثة، فيتزوج هو امرأة أخرى ويدعها يعني على ذمته دون أن يراجعها ويذرها كالمعلقة، لا هي بذات زوج ولا هي مطلقة. ولا في شك أن هذا يتنافى مع خطة الأخلاق الإسلامية، مثل هذه التصرفات لا يأتي بها أبدا من يخاف الله سبحانه وتعالى أو يستحي من الله. فليس كل ما تقدر عليه أو ما يوفره لك القانون أو ما يحررك عليه المحامي يكون حقا لك. إذا كنت تتقي الله فينبغي أن تلتزم شرع الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن في الرجعة ضرارا، يعني هذا مفعول له، لتعتدوا يعني تعتدوا عليهن بالإلجاء تضيق يضيق عليها حتى تستدي نفسها بالمال أو تتنازل عن حقوقها أو يطول حبسها عنده. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هنا عدة قراءات بالهمزة مع ضم الزاي وبالهمزة مع السكون الزاي، يعني بالهمزة مع ضم الزاي هزوا هزوا بالهمزة أو بالهمزة مع سكون الزاي هزءا هزءا. يقول وفي قراءة بضم الزاي وإرسال الهمزة واوا، وهي هذه القراءة قراءة حقا عقل هزوا أي مهزوءا بها بمخالفتها، لا تهزؤوا بآيات الله بأن تخالفوها ولا ترفعوا بها رأسا ولا تلقوا لها بالا، فهذا من الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، يعني بالإسلام، وما أنزل عليكم من الكتاب أي القرآن والحكمة، يعني ما في القرآن من الأحكام، وكما ذكرنا حيثما يعني وردت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية، فالمقصود بها السنة. وهذا لا يتعارض مع تفسير السيوطي في الحكمة هنا بما في القرآن من الأحكام، هذا لا يتعارض معه، لكن معروف أن الحكمة هنا هي السنة كما ذكرنا ذلك عن يعني اتفاق السلف على ذلك. يعظكم به، يعني اذكروا هذه النعمة بأن تشكروها وتعملوا بهذه الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليكم وامتن بها عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي لا يخفى عليه شيء. ثم يقول تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، المقصود هنا بلغن أجلهن مش زي اللي فاتت التي مضت، بلغن أجلهن قاربنا انقضاء عدتهن، أما هنا بلغن أجلهن يعني انقضت عدتهن بالفعل بحيث لا تكون بانت من زوجها بينونة صغرى. فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن، الخطاب هنا للأولياء، فلا تعضلوهن. العضل هو مضارة المرأة بأن يمنعها مثلا من زوجها أو أن يأتيها مثلا زوج كفء ثم هو يعترض عليه وأنه كفء لها، واضح؟ فهذا هو العضل، يعني هو صورة من صور التعسف أو سوء استعمال السلطة التي خولها الله سبحانه وتعالى الأولياء. فهذه الآية من أوضح الأدلة على أن للولي أن الولي هو صاحب الحق في تزويج المرأة، لأن النهي عن العبد يثبت أن له سلطة، أن الولي أبو المرأة مثلا أو وليها الشرعي هذا له هو الذي يتولى تزويجها، لأن لو كان الأمر إليها لم يحتج إلى هذا، لم يحتج إلى النهي عن العبد، لكن النهي عن العبد لأن هذا في سلطة التزويج، هو من سلطة الولي فقط، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. والآيات في هذا كثيرة، منها الآية التي أشرنا إليها سابقا في قوله تبارك: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكحوا، تنكح هذا الفعل إيه؟ فعل إيه؟ تنكح المضارع بتاعه إيه؟ لا أقصد الماضي، أنكح. طيب ولا تنكحوا المشركات، ما ماضي؟ نكح، نكح يعني تزوج، فلا تتزوجوا المشركات. أما حينما نزوج نحن بناتنا فيقول تبارك وتعالى: ولا تنكحوا، يعني لا تزوجوا بناتكم المشركين، فلم يقل لا يعني ينكحنهن المشركين حتى يؤمنوا، لأن لا سلطة للمرأة في التزويج، السلطة هي للرجل. لذلك قال: ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوهن بناتكم حتى يؤمنوا. هذا أيضا دليل على اشتراط الولي في النكاح. كذلك هنا قال تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن، الخطاب هنا للأولياء، أي لا تمنعهن من أن ينكحن أزواجهن، مش أي أزواج، أزواجهن هم المطلقين لهن، الزوج الذي طلقها فيما مضى حتى انقضت عدتها منه وبانت منه طبعا بينهما كالإيه؟ صغرى، مش ممكن طبعا يرجع لها إذا كانت الطلقة الثالثة، لكن تبينين الصغرى. لأن يقول المسيوطي: فلا تعذرهن خطاب من الأولياء، أي لا تمنعهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن. يقول: لأن سبب نزولها أن أخت باعقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه طلقها زوجها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، وأن هذه الأخت هذه كان يتقدم إليها كثير من أشراف الناس وولياءهم، فكان يعني يتأبى عليهم وفضله هو بتزويجها، فلما تزوجها طلقها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها. طبعا هذه تكون علامة على الزهد يعني في المرأة، فأراد أن يراجعها فمنعها معقل ابن يسار، أبى وأخذته الحمية وحميت أنت وقال: لا، أنا أكرمتك وزوجتك إياها وطلقتها ثم أنت تطلقها، وليس هذا فحسب، بل تنتظر حتى تنقضي العدة، وبعد ذلك تطلب أن تراجعها، فأصر أن يعني يعيدها إليها، وهي هيئة أن تعود إلى زوجها. فلما نزلت هذه الآية قام معقل: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك فأكرمك. فلماذا تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا فأطعنا. وطبعا بلا شك يعني بلا شك أن قوله تعالى: فلا تعظلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، لأن المرأة إذا عدلت عن العودة إلى زوجها الذي بانت منه بينية صغرى ورغب هنا في ذلك، طبعا بطبيعة العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة والمعاشرة الطويلة وكذا، لا يؤمن أن يقع نوع من الاتصال والمواصلة المحرمة بينهما لما كان بينهما سابقا من الارتباط والعلاقة، فإذا سد هذا الباب الحلال قد ينفتح باب الريبة في يعني العلاقة بينهما لشدة قوة ما بينهما فيما مضى. ولذلك هذا نزل هذا الحكم كي يسد هذا الباب من أبواب الفتنة: فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن أي المطلقين لهن. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا، الواو تعود على الأزواج والنساء، بينهم بالمعروف أي المعروف شرعا، لأن المعروف هو ما عرفه الشرع، والمنكر ما أنكره ونهى عنه. ذلك أي ذلك النهي عن العبد، ذلك أي النهي عن العبد. نعم، ذلك يعرض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي يؤمن بالله واليوم الاخر ويخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه، هو الذي ينتفع بهذه الموعظه، هو الذي ينتفع بهذه الموعظه. ذلكم يعني فرق العظم، ازكى لكم واطهر، ازكى اي خير لكم واطهر لكم ولهن اي للازواج. لماذا اطهر؟ لما يخشى على الزوجين من الريبه بسبب العلاقه بينهما. والله يعلم، والله يعلم اي ما فيه المصلحه، وانتم لا تعلمون اي ذلك فاتبعوا امره. ثم قال تبارك وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن، يرضعن ايضا كلام التي يتربصن، هي ظاهرها الخبر ولكن المقصود بها الامر، يعني ليرضعن امر، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، حولين يعني عامين كاملين، هذه صفه مؤكده لمن أراد يعني ذلك في الحب، لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه، يعني لا يزيد على سنتين طبعا هجريتين. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له أي الأب رزقهن يعني إطعام الوالدات، ينفق عليها رزقهن أي الإطعام، وكسوتهن يعني النفقة والكسوة عن الإرضاع إذا كنا مطلقات أو ما بالمعروف أي بقدر طاقته، لا تكلف نفس إلا وسعها أي إلا طاقتها. لا تضار والدة بولدها، الباء هنا سببية، يعني لا يجوز أن تضار امرأة بسبب ولدها، يعني لأن تكره مثلا على إرضاعه إذا امتنع، أو أيضا أن تحرم من إرضاعه إذا رغبت. واضح؟ لا تضار والدة بولدها، وهذا أيضا من الأخلاق السيئة الموجودة الآن في كثير من الرجال. كيف أو النساء أيضا نتيجة البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى وعدم اليقين يعني وضع اليقين في القلوب. الذي يستطيع أن يفعل شيء لا بتورع أبدا، والشيطان يهدي هذه العلاوات، وقل من تجده يفارق بالتي هي أحسن. قليل الان في هذا الزمان، لانه اذا قدر فانه لا يرحم ولا يعني يتورع عن اي نوع من الاذى. نجد الاسر تجد المراه وانفتها يحرضون على ان يحجبوا الابن يقع عن ابيه، وتجد الرجل ايضا صور الادراك، الرجل يحاول ان ينكر بقدر استطاعته مصادر دخله، بحيث اذا رفعت القضيه إذا القاضي نفسه أن يثبت أن يدخل كذا، إذا يكون له حق كذا، إذا لماذا لا تتراضى بيناتكم بالمعروف؟ ولماذا لا تحكموا شرع الله سبحانه وتعالى بصدق؟ وتعطى المرأة حقها ويعطى الزوج حقه. ولذلك قال هنا لا تضار والدة بولدها، يعني بسبب ولدها، بأن تكره يعني كمثال تكره على إرضائه إذا امتنعت. ولا مولود له بولد، ولا يضر أيضا الأب بولده أي بسبب ولده لأن يكلف فوق طاقته. وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف، للاستعطاف لا تضار والدة بولدها، فأضاف الله سبحانه وتعالى الولد إلى الأم، لا تضار والدة بولدها، هذه إضافة المقصود بها الاستعطاف، يعني أنت تذكر أنت أن هذا ولدها، هذا ابنها، كيف يجعله سببا في شقائها وسببا في تعليمها. كذلك قوله تعالى ولا مولود له بولده، ايضا تذكير للطرف الاخر من النساء ان هذا ولده، فهذا نوع من الاستعطاف، كيف تجعلونه سببا في يعني اذاه ومضارته. وبلا شك ان هذا يفيد ان الولد لابيه، ان هو بالذات قال ولا مولود له بولده، الذات قالت الوالدة أن الأب فقال مولود له، أن الولد مختص أساسا بأبيه تراق إيه وهو من كسبه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، فاختص الولد الأب بهذا. وعلى الوارث مثل ذلك، ماذا على الوارث مثل ذلك؟ على الوارث يعني وعلى الوارث مثل ذلك من الذي يملك الأب إذا مات؟ الصبي ابنه. طيب الصبي هل يبقى اذا على الوارث ليس ذلك؟ يعني يجب على الوارث الذي هو الصبي ان ينفق على الام الذي ترضعه الكسوه والطعام في اثناء هذه الفتره، فتره الرضاعه مثلا. واضح؟ وعن ولادته مثل ذلك، مثل ما يجب على المولود له المتوفى هذا. نعم. طيب هل الصبي الذي يرضع والذي هو الوارث يتمكن من ان يعطي الامه نفقتها؟ فإذا يكون لابد ان يكون مقصود ايه؟ ولي اليتيم، ولي هذا الصبي، لانه هو الذي يكون متمكنا من المال ويرعاه ويقوم بحاجاته منه. فالمقصود هنا وعلى الوارث، اي وارث الاب وهو الصبي، يعني على وليه في ماله، على وليه في ايه؟ في مال الصبي. على هو يتوقف مال الوجود، ان هذا يجب على الولي ان ينفق من مال الصبي على امه يعني في الرضاعة. مثل ذلك يعني مثل الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة. فإن أراد أي الوالدان فصالا، فصالا أي فصاما له قبل الحولين صابرا عن تراض، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتساوى. انظر كيف الإسلام يراعي مستقبل الأطفال حتى في حال فراق الوالدين، كيف أنه هنا إن أراد فصالا تساورا، الأب والأم عندهم مطلقان لكن يتساورا ويتحاورا في ما هو الأصلح لهذا الولد، ما هي مصلحته في الناحية البدنية مثلا. فإن أراد فصالا عن تراض مش بالإكبار والإكراه، من هنا وتساور في أخذ ورد وشورى لأجل مصلحة هذا الصبي. فإن أراد أي الوالدان فصالا أي فصاما له قبل الحولين عن تراض، يعني صابرا عن تراض أي اتفاق منهما وتشاور يعني بينهما، لتظهر مصلحة الصبي فيه، فلا جناح عليهما، يعني لا جناح عليهما في ذلك. إن رأي أن المدة إذا قلت عن سنتين يكون أكثر فائدة الولد، فلا جناح لا يتحرجوا من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ما دامت هذا مصلحة لهذا الصبي. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، إن أردتم هذا خطاب هنا للآباء فقط، أولادكم يعني مراضع غير الوالدات، إذا كنت تريد أن يرضع ولدك غير هذه الأم المطلقة فلا جناح عليكم إذا سلمتم، يعني لا جناح عليكم فيه في هذا الاسترضاع وهو طلب المرضع غير الأم، فلا جناح عليكم أي فيه إذا سلمتم، يعني إيه؟ إليهن ما آتيتم بالمعروف، إليهن إلى من؟ المرضعات، المرضعة غير الأم، هذا المعنى. فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إليهن، يعني إلى هذه المرضعة التي تسترضعونها، ما آتيتم أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة بالمعروف أي بالجميل، بالجميل تطيب النفس. واتقوا الله فاعلموا أن الله بما تعملون بصير، يعني لا يخفى عليه شيء مما تعملون. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والذين يتوفون يعني يموتون، يتوفون. لذلك كان الخليل ابن أحمد لما مشى في جنازة فواحد سأل قال له من المتوفي؟ قال الله، وغضب. ومن هنا بدأ في تدوين يعني ايه علم علوم النحو وضبط يعني علوم اللغة. نظر مصر لهذه الوظيفة حفظ اللسان العربي، قواعد اللغة العربية وفهم اللغة العربية، لأن الرجل يقول له من المتوفي؟ فرد عليه قال الله، هو الذي يتوفى، الله يتوفى الأنفس. أما الميت فيسمى متوفى، فهذا هو الأصح، أن تقول متوفى أو توفي فلان متوفى، أو تقول توفاه الله. أيضا يقول والذين يتوفون يعني يموتون منكم ويذرون يتركون أزواجا يتربصن بأنفسهن. يتربصن أيضا هنا ظاهره الخبر والمقصود به الإنشاء وهو الأمر، يعني يتربصن بأنفسهن يعني بعدهم عن النكاح، تحدثن أنفسهن عن الزواج لمدة أربعة أشهر وعشرة وعشر ليال. فهذه الآية موضوعها الإحداث، مدة إحداث المرأة على زوجها إذا توفي. والذين يتوفون منكم يموتون ويذرون يتركون أزواجا يتربصن، أي ليتربصن بأنفسهن يعني بعدهم بعد وفاتها فاتهم عن النكاح 14 أي من الليالي. طيب لما ألف من الأيام 14 لو كانت أيامها يقول إيه وعشرة. وهذا في غير الحوامل، وهذا في غير الحوامل يعني المرأة إما تكون حاملا وإما تكون حائلا. فالمرأة الحامل عدتها أن تضع حملها، والدليل هو آية الطلاق قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن. يعني لو ثاني يوم توفي من بعد وفاة الزوج مثلا بيومين ثلاثة وضعت حملها فقد انقضت عدتها. فيمكن أن تكون العدة أياما قليلة، ممكن أن تقارب 9 أشهر. واضح؟ فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما المرأة الحائل فعدتها 14. والأمة على النصف من ذلك بالسنة. فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدة تربطهن، انقضت 14 وعشرة ليال. فلا جناح عليكم يعني أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن، فلا جناح عليهم عليكم فيما فعلن في أنفسهن. هذه أول مرة نقع على خطأ مطبعي في قرية العينين، المكتب مخدوم خدمة جيدة لكن هنا في خطأ. فلا جناح عليكم فيما فعلنا يعني أيها الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب. ولعلكم تذكرون حديث أبي السنابل ابن الأعتك في هذا، بالمعروف أي شرعا والله بما تعملون خبير أي عالم بباطنه كظاهره. قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذا أيضا من أحكام الإحداث أو عدة المتوفى عنها زوجها، أنه لا يجوز لأحد أن يصرح بطلب زواجها. لكن يعرف ولا جناح عليكم فيما عرضتم، المقصود لوحتم، لوحتم به من خطبة النساء أي نساء توفى عنهن أزواجهن في العدة، لأن إذا كانت العدة انقضت صرح، لكن المقصود هذا في أثناء العدة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم اي لوحتم به من خطبة النساء اي المتوفى عنهن ازواجهن في العدة. فقول الانسان مثلا انك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك، هذا كله تعريض. او اثمنتم في انفسكم، اما تعرضوا واما تدمرون في انفسكم قصد نكاحهن. او اثمنتم يعني اضمرتم في أنفسكم أي من قصد نكاحهن. علم الله أنكم تتذكرونهن، علم الله أنكم تتذكرونهن يعني بالخطبة ولا تخبرون عنهن، فأباح لكم التعريض. علم الله أنكم تتذكرونهن يعني بالخطبة، فلفت لكم ووسع لكم في هذا الأمر، لأن الله علم أنكم قد لا تمسكون أنفسكم عن الاقتراب من هذا الأمر، فأباح لكم فقط التعريض. ولكن لا تواعدهن سرا يعني نكاحا الا ان تقولوا قولا معروفا، الا بمعنى لكن، لكن يعني استثناء منقطع، لكن يلح لكم ان تقولوا قولا معروفا يعني ما هو المعروف ما عرف شرعا. وما الذي عرف شرعا؟ اباحه التعريض. الا ان تقولوا يعني لكن ان تقولوا قولا معروفا اي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك. ولا تعزموا عقدة النكاح يعني لا تعزموا على عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب يعني المكتوب من العدة أجله بأن ينتهي. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعني ما في أنفسكم من العزم وغيره فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم. يعني الآن ولا تعزموا عقدة النكاح، إذا عزمت فهذا مخالف لهذا التشريع. واعلموا ان الله غفور اي لمن يحذره حليم بتاخير العقوبه عن مستحقها. ثم قال تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وفي قراءه ما لم تمادوهن، بضم التاء اي تجامعهن او تفرضوا لهن فريضه او تفرضوا يعني او لم تفرضوا او لم تفرضوا لهن فريضه يعني الفريضه هي الايه المهر لان احد اسماء المهر هو الفريضه الاجر او المهر او الفريضه والمقصود لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المتيت والفرض باسم ولا مهر فطلقوهن. فقوله تعالى هنا ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. الكلام هنا في النساء التي عقد عليها امرأة عقد عليها ولم يبن بها ما لم تمسوهن يعني لم تطأوهن وايضا لم يفرض لها مهر لان معروف ان العقد طبعا ولازم ابدا بحال من الاحوال ان تعاقد على اسقاط المهر لازم بحال اسقاط المهر قبل العقد لكن ممكن بعد العقد المرأة تتلاطع على المهر لكن لا يجب ابدا ان يتزوج انسان ويسقط المهر الذي شرع او الذي فرض شرعا لاظهار خطر المحل لكن لا يشترط يعني يصح العقد إذا لم يتم المهر لم يحدد مهر معين ويصح العقد بتعديل كل المهر أو بتعديل جزء منه وتأخير الجزء الآخر لكن لا يجوز أبدا العقد على أن يسقط المهر أبدا لا يصح هذا بل لابد من مهر وإلا معين ولم يحدد حتى قيمته ودليل هذه الآية بقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه يعني لم تحددوا الفريضه التي هي المهر هذه حاله امراه معقود عليها لم يتم مهرها اي نعم ما لم تمسوهن اي تجامعهن او تفرضوا يعني او لم تفرضوا لهن فريضه اي مهرا وما مصدريه غرسيه اي لا تبعت عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس وعدم الفرض بإثم ولا مهر فطلقهم يعني ليس عليكم إثم واضح فطلقهن ومتعهن ماذا يكون لهذه المرأة متعهن يعني أعطوهن ما يتمتعن به على الموسع قدره على الغني المتوسل منكم قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر الضيق الرزق قدره يعني فلا ينظر الى قدر الزوجة ولكن ينظر الى استطاعة الزوج لانه لم ينسب القدر الى المرأة ايضا متاعا بالمعروف متاعا مقصود به تمتيعا متاعا تمتيعا بالفعل فمتعهن لذلك فسرها تمتيعا فمتعهن بالمعروف اي شرعا وهذه صفة متاعة يعني بالمعروف صفة لمتاع حقا وهذا صفة ثانية او مصدر مؤكد حقا على المحسنين اي المطيعين ثم قال تعالى مبينا حاله اخرى وان طلقتمهن من قبل ان تمسهن وقد فرضتم لهن فريضه هذه حاله اخرى يعني امراه ايضا معقود عليها لم يمسها لم يطئها لكنه فرض لها فريضه المهر حدد قدره بالضبط محدد الفريضه مقصوده من القطع يعني محدده مختار محدد أيها. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أن تطعوهن وقد فرضتم لهن فريضة المهر يعني فنصف ما فرضتم يعني يجب لهن ويرجع لكم النصف ويرجع لكم النصف هذا في المعقود عليها التي لم يدخل بها ومهرها محدد معلوم فأنتم لكم النصف و هي تعطى النصف او يجب لهن النصف نصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف الا ان يعفون الا يعني معنى لكن ان يعفون يعني الزوجات فيتركن اذا تعافت عنك وصالحت هذا النصف لا حرج لها او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج اما ان تعفو الزوجة واما ان يعفو الزوج فيترك لها الكل وعن ابن عباس قال او يعفو الذي جد عقد النكاح للولي اذا كانت محذوره فلا حرج في ذلك يعني اذا كانت المراه محذور عليها ولا تملك التصرف فلا حرج أن يعفو الذي جد عفوك كحل هو وليها، فله أيضا أن يفعل ذلك. وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا مبتدا. أن تعفو مبتدا، ينفع كلمة أن تعفو تكون مبتدا من مصدر مؤول. وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، أي أن يتفضل بعضكم على بعض، إن الله بما تعملون بصير، يعني سيجازيكم به. ثم قال تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات، أي الصلاة الخمس، بأدائها في أوقاتها. والصلاة الوسطى هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيره، أقل أقواها أول، أقل الأقوال هنا أن الصلاة الأولى هي العصر. من أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس، وأخرجها بالذكر لفضلها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فبعدما علم خصص. وقوموا لله قانتين، قوموا لله يعني في الصلاة. هذه الآية دليل على وجوب أو فرضية القيام في الصلاة، صلاة الفريضة طبعا. يقوموا لله قانتين، قيل مطيعين لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قنوت في القرآن فهو طاعة، رواه أحمد وغيره. وقوموا لله قانتين، يعني هذا هو الخشوع. أي نعم. وقيل قانتين أي ساكتين، لحديث زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا رواه الشيخان. فإن خفتم، خفتم فرجالا أو ركبانا، إن خفتم يعني أثناء هذه الصلاة، يعني خفتم من عدو أو من سيف أو من سبع، فرجالا، رجال جمع راجل، جمع راجل أي مشاكل، صلوا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا مثل قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك مشاة وراكبين الجبال الهديه التي اهزلها طول السفر. فكذلك هنا رجالا جمع راجل، اي نعم، اي مشاة. فصلوا رجالا، هذا هو المقصود، رجالا يعني صلوا رجالا، يعني وانتم على واقفون على ارجلكم. او ركبانا جمع راكب، اي كيف امكن مستقبل القبله او غيرها مستقبليها، ويومئ بالركوع والسجود، ويومئ بالركوع والسجود. فإن خفتم فرجالا يعني صلوا رجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم يعني من الخوف الذي ذكرنا أمثلة منه، الخوف من العدو أو من السبع أو من السيف، فإذا أمنتم فاذكروا الله يعني صلوا، اذكروا الله بمعنى صلوا، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها. والكاف بمعنى مثل، وما مصدرية أو موصولة. ثم قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، يعني فليوصوا وصية، فليوصوا وصية، يعني يوصي الزوج لزوجته بعد موته ألا يكون لها هذا القدر من المتاع. فليوصوا وصية منصوبة بإيه؟ فعل محذوف تقديره، فليوصوا وصية. وفي قراءة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، يعني عليهم وصية. أعتقد قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، يعني فليوصوا وصية لأزواجهم متاعا، يعني وليعطوهن متاعا، يعني ما يتمتعن به من النفقة والكسوة، إلى متاعا إلى الحول، يعني إلى تمام الحول من موتهم. الواجب عليهن تربته، لأن هذا الحكم الماضي في فترة الإحداث كانت سنة كاملة كما سيأتي في هذه الآية. أي نعم. والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يعني فليوتوا وصيه لازواجهم متاعا من الاوصيه لازواجهم هذه واحده ثانيا متاعا يعني يعطوهن متاعا وهو ما يتمتعن به من النفقه والشكوه الى الحول يعني الى تمام الحول من بعد موتهم الواجب عليهن تربصه غير اخراج هذه حال يعني غير مخرجات من مسكنهن غير اخراج يعني قمة من البلاغة في الشريطة الانسان يتأمل هذا لا يمكن ان يكون كلام دقيق سبحان الله نعم غير اخراج يعني غير مخرجات من مساكنهن تقر في البيت فان خرجنا فلا جناح عليكم يعني ان خرجنا بانفسهن فلا جناح عليكم يعني يا اولياء الميت فيما فعلنا في انفسهن من معروف يعني شرعا كالتزين وترك الاحداد وقطع النفقة عنها الله عزيز حكيم يعني عزيز في ملكه حكيم في صنعه هنا الوصية المذكورة في هذه الآية منسوخة بآية الميراث وهي قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فهذه الآية من تنسخ هذه الآية الوصية هنا من إيه؟ وصية إلى الحول فهذه الوصية نسختها آية الميراث ميراث الزوجة نعم ولهن الربع مما تركت إن لم يكن لكم ولد هذه واحدة الوصية الموجودة هنا في هذه الآية منسوخة بآية الميراث تربص الحول وهو المذكور في قوله تبارك وتعالى متاعا إلى الحول غير إخراج تربص سنة كاملة إذا مات زوجها تعد سنة ابتداء من الحول الذي إيه من أول موت إلى حول سنة هجرية كاملة بعد موته فهذه تحتد بأن تلزم البيت ولا تخرج منه لمدة سنة نعم فهذا التربص وتربص الحول منسوخ بآية البقرة الواردة في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فنلاحظ هنا بحسب ترتيب الآيات أن الناسخ مقدم على المنسوخ لكن من حيث الوقوع في الواقع طبعا هذا الحكم كان أول ثم أتى في بعد إيه؟ الآية المنسخة وهي تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذه السابقة المتأخرة في النزول أيضا والسكنى ثابتة عند الشافعي رحمه الله تعالى يعني يثبت لها حق السكنى قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف متاع يعني يعطينا متاع بالمعروف أي بقدر الإمكان حقا حقا على المتقين يعني يعطينه حقا على المتقين أي متقين الله تعالى كرره لعم الممسوسة أيضا إذ الآية السابقة في غيرها أن الآية السابقة التي فيها المتاع أيضا قوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تكونوا لهن فريضة ونصفهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المقتين هذه في شأن من؟ في شأن المرأة التي طلقت ولم يطعها ولم يطعها فهذه الآية تشمل جميع النساء سواء الممسوسة أو التي لم تمس لذلك قال حقا المتاع بالمعروف حقا على المتقين كرره لعم هذه المرة لا يعم كل المطلقات كل المطلقات وليس فقط النائي لم يمس يعني يمسنا لعم الاستبدال الآية السابقة في غيرها كذلك يعني كما يبين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أي تتدبرون هذه نهاية التفسير الجميل هناك فإذا نختم بها الكلام من ضوائع الزهاب الصابوني فيما يتعلق بحكم المطلقة قبل الدخول فأحكام المطلقات ذكرتها الآيات وذكرت أنواعهن هن كالآتي أولا مطلقة مدخول بها مسمى لها المغرور فلا وضعها لي ذكر الله سبحانه وتعالى حكمها أن عدتها ثلاثة شهور ولا يسترد منها شيء من المهر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة شهور يبقى هذا اول شيء، هذا الدليل على ان عدتها اللي هي المدخول بها مسمى لها المقت، عدتها اذا طلقت ثلاثه قروء طيب ولها المهر لا يعني يسترد منها شيء من المقت. ده الدليل. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. النوع الثاني المطلقه غير مدخول بها ولا مسمى لها المهر، لم يسمى مهرها. فهذه الايه هذه ذكر الله تعالى حطناها ان هذه ليس لها مهر، هذه ليس لها، طبعا ليس لها عده، ليس لها عده وليس لها مهر، انما لها المتعه بالمعروف، لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوهن فريضه ونفعوهن. فهذا ليس عليها عده، لقوله تعالى ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. ثانيا يعني ليس لها مهر لكن لها المتعه ونفعوهن. الثالثه مطلقه غير مدخول بها، يعني معقود عليها فقط لكن فرض لها المهر، فهذه لا عدة عليها ولها نصف المهر. والدليل قوله وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الرابعة وهي المطلقة مدخول بها وغير مفروض لها المهر، فمطلقة مدخول بها وغير مفروض لها المهر. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فهذه اللي هي مطلقة مدخول بها يجب لها مهر المثل، هذه يجب لها مهر المثل. إذا كانت يعني الموطوءة بشبهة يثبت لها مهر المثل، فالموطوءة بنكاح صحيح أو لا يثبت لها إيه؟ مهر المثل. هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟ دل قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره على المقطع قدره، دل على وجود المتعة للمطلقة قبل المسيس وقبل الفرض. وقد اختلف الفقهاء هل المتعة واجبة لكل مطلقة، فذهب الحسن البصري إلى أنها واجبة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال مالك إنها مستحبة للجميع وليست واجبة لقوله تعالى حقا على المتقين وحقا على المحسنين، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين. وذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها مهر، لأن هذه هي التي قال الله في شأنها إيه؟ فمتعوهن ومتعوهن. فأما التي فرض لها مهر فتكون المتعة لها مستحب. وهذا مروي عن ابن عمر بن عباس وعلي رضي الله عنهم، ولعله يكون الأفضل جمع بين الأدلة والله أعلم. الحكم الأخير ما معنى المتعة وما هو نفعها؟ ما يدفعه الزوج من مال أو كسوة ترتاع لزوجته طلاق على الله وإكراما ودفعا لوحشة طلاق الذي وقع عليها وتقديرها مفوض إلى الاجتهاد. وقال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. وقال الشافعي المستحب على المتع المتيسر خادم، وعلى المتوسط 30 درهما، وعلى المقتر مقنعة يا رأسه. وقال أبو حنيفة أقلها بضع وخمار وملحة ولا تزال على نصف المهر. وقال أحمد هي بضع وخمار بقدر ما تجزي فيه الصلاة، ونقل عنه أنه قال هي بقدر يسار الزوج وآثاره على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وهي مقدرة بإجتهاد الحاكم. ولعل هذا الرأي الأخير أرجح، والله تعالى أعلم.